الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واهتدى بهديه. أما بعد، فقد كانت لنا بداية مذاكرة في فضل العلم وفضل أهله، وذلك كتمهيد لما نحن نقصده بتوفيق الله من شرح هذا الكتاب العظيم، ألا وهو كتاب المنتقى من الأحكام لابن الجارود رحمه الله. وما ذكر مما تذكرناه ليس بالاستيعاب، ولكن على قصد التذكير وشحذ الهمة، ومزيد الاستمرار في هذا الشأن الجلل، وهو العناية بالعلم والمثابرة عليه. ولسعة الموضوع اكتفينا بالإشارة إليه فيما مضى، إضافة إلى الإشارة إلى المصادر التي مظنة استفادة الشأن، ككتاب العلم من صحيح البخاري، وكتاب العلم من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين للشيخ رحمه الله، وكتاب الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي، وكتاب الجامع لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكتاب مقدمة سنن الدارمي، وقد يسر الله قراءتها وإفرادها بشيء من التعليق عليها وهي مطبوعة، وكتاب أخلاق العلماء للآجري، وقد يسر الله بتحقيقه وهو مطبوع، وكتاب آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله، ونظير كتابه هذا مقدمة المجموع شرح المهذب له. وهذا موضوع مهم، موضوع العناية بالعلم، وموضوع أيضا العمل بالعلم، وموضوع أدب العلم، أدب الفقيه والمتفقه، المعلم والمتعلم، كما ألف في ذلك أهل العلم على فنون متوسعة وعلى نماذج مختصرة. كل هذا لأن العلم ينبغي أن تصرف فيه نفائس الأوقات، وينبغي أن تجعل فيه أيضا قدرات الحياة، فبه يعبد الله وبه يعلم الحلال والحرام وبه ومجالسه مجالس الذكر. قال عطاء الخراساني: مجالس الذكر مجالس هي مجالس العلم. فيعرف الصانع شأنه وحقوقه وما يحتاج إليه، والزارع والتاجر وغير ذلك من أهل هذه الحرف، فضلا عما كان من شؤون العبادة. فلا يستغني عن العلم زارع في زراعته، ولا صانع في صناعته، ولا تاجر في تجارته، ولا يستغنى عنه في شيء من شؤون الحياة، كما ذكر ذلك الآجري رحمه الله. وإن الإنسان لا يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم المرتين، وإن زاد فإلى الثلاث، المرة أو المرتين وإن زاد فإلى ثلاث مرات، لكنه يحتاج إلى العلم على مدى أنفاسه، فبه يصلي وبه يعاشر وبه يتعامل مع المجتمع بأخلاق طيبة، وبه يعبد ربه، وبه يصلح نيته، وبه حياة روحه وشريان جسمه. وعلى قدر ما يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد من العلم تكون منزلته إذا انضاف إلى ذلك العمل. ولكل درجات مما عمل. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أي أقواما يرفع أقواما أعطوا العلم حقه ويضع به آخرين، صار العلم حجة عليهم، والقرآن حجة لك وعليك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأقصد من هذا أيها الطالب والداعي والمعلم والمتعلم تصحيح النية وإصلاح الطوية وتعاهد المقاصد والحذر من نزغات الشيطان وتوهيمه، والبعد عن الغرور والإعجاب والزهو، واتخاذ العلم دين، دينا لا مقصدا ودنيا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينه، وتوقير العلم وأهله، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذا شيء عظمه الله، فهو الدين، العلم الدين والدين العلم. وإذا اختل من آداب العلم شيء، سواء من شؤونه وآدابه الظاهرة أو الباطنة، فإن ذلك يحصل بسبب خلله خلل في صاحبه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. واحرص على أن تكون أقوالك وأفعالك متطابقة، فإذا وافق العلم العمل، وإذا بني العمل على العلم فهنيئا لذلك. هذا الذي تعنيه الأدلة، وهذا الذي تنطبق عليه المكارم والفضائل، حتى تضع الملائكة أجنحتها له خضعانا لما يسمع وما يطلب. وفي هذه العجالة أو إشارة إلى هذا المقصد، مع إشارة إلى كتب الشأن التي فيها ما يشفي ويكفي بإذن الله سبحانه وتعالى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحث على التجرد للحق، والحث على تعظيم العلم والعمل به، فهذه ميزة العلم طلبا وعداء، أن يكون ذووه متجردين ناصحين صادقين مخلصين. وأعني المتجردين أي بعيدين عن العصبية الميالة، بعيدين عن التقليد الأعمى، قد أجمعوا أن المقلد ليس بعالم. أعني الأمور التي هي ينقلها بتقليد ليس هذا بعلم، هذا نقل كلام غير لا تدقيق ولا تحرير. واحذر أن يداخلك الملل والخلل في طلب العلم ما دام لك في ذلك مكانة وقدرة، وآتاك الله نشاطا وقوة، وما كان عطاء ربك محظورا. والله يؤتي ملكه من يشاء، ولا أعظم ملكا من العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا يعني حملك للعلم أن تصير أن تحتقر نفسك أو تبالغ في زهوها، فلا هذا ولا هذا. ومن أجمل ما يذكر في العلم أبيات الجرجاني رحمه الله تعالى، فله أبيات فيها بيان لشأن العلم وبيان لعشة أهله صيانة ذويه. فكما أن جسمك تصونه من الأضرار، وقلبك تصونه أيضا من الأمراض، فكذلك علمك صنه من أن يشان، فإنه قد يحصل فيه شيء بسبب ما يحصل من صاحبه من تدنيس للعلم وجناب العلم. هذا وإن هذا الإمام ابن الجارود رحمه الله له تراجم في كتب كثيرة، لكن من أجود من ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، فقد ترجم له هنا وفي تذكرة الحفاظ أيضا باعتبار أنه أحد الحفاظ الكبار، أعني من الجارود، وترجم له ابن عبد الهادي أيضا في طبقات علماء الحديث، وأطبق مترجمون المترجمون له على ثقته وإتقانه وعلى الثناء عليه، فلم يخدش فيه أحد بكلمة واحدة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله ابن الجارود اسمه الإمام، هنا قال الإمام، وهذه كلمة الإمام متفق عليها عند من ترجم له أنه إمام. وأيضا أنه حافظ كما سيذكر الذهبي رحمه الله، وترجم له في تذكرة الحفاظ، وأيضا أنه مسرد كما ذكر ابن عبد الهادي الإمام المسند. وصفه الذهبي رحمه الله أنه من ضمن المسكنين المجودين، مسكن مجود أي متقن في صنعته، ولا شك أن من قرأ كتابه يشهد له بذلك. وذكره الذهبي رحمه الله ضمن أئمة الجرح والتعديل، وهو ذو عقيدة صحيحة ومنهج قويم. وصفه الذهبي بقوله أثنى عليه الحاكم والناس، وكان من أهل الأثر. وتعرفون أهل الأثر أنهم أهل الحديث، أهل السنة، أهل الاستقامة والنهج القويم. وإليك بعض ترجمته، فقال رحمه الله: الإمام أبو محمد، كنيته أبو محمد، ما رأينا خلافا في هذه الكنية. هذا هذه كنية ابن الجارود في سائر تراجم الكتب التي ترجمت له، حسب ما قرأنا على بعضها. عبد الله، اسمه عبد الله ابن علي ابن الجارود النيسابوري، من أئمة نيسابور. ويذكرون أن من أحسن تراجم نيسابور كتاب الحاكم، تاريخ نيسابور، غير أن لا ندري أين هو، والناس يثنون عليه خيرا. ومما يدل أن هذا قد ترجم في هذا الكتاب من الجاروس قول الذهبي: أثنى عليه الحاكم والناس، أي أنه ذكره في تاريخ نيسابور. الحافظ المجاور بمكة واستدلوا بهذا على رحلته، وأنه ممن رحل. ولهذا تجد في شيوخه منهم المصري، ومنهم الشامي، ومنهم البغدادي، ومنهم ومنهم، قالوا لأنه رحل. ولم تتبين رحلته، ولكن كونه رحل إلى مكة وجاور فيها، والمجاورة لها معنيان. المعنى الأول السكنى بجوار الحرم، بجوار الحرم، بجوار البيت الحرام، للتعبد لله عز وجل فيه. هذا مجاور الذي يسكن في مكة ويكثر التعبد في المسجد الحرام، يقال عنه مجاور. والمعنى الثاني وهو أرفع رتبة من ذلك مما سبق، الاعتكاف، المعتكف يقال له مجاور. وقد تجد في كتب الفتاوى: هل للمجاور أن يخرج من المسجد؟ أي المعتكف، هل له أن يخرج من المسجد؟ يسألون. طيب، يقول: نعم، يخرج لحاجة، حاجة الإنسان، أمثال ذلك. الشاهد أن المجاور يطلق على هذين المعنيين، والمجاور ممن جاور. وهذه منطقة يذكرها أهل العلم في تراجم أصحابها، أي أن هذا الإمام تيسر له البقاء في مكة وجاور بها. ومن مجاورته بها أي سكناه فيها والتعبد لله عز وجل في المسجد الحرام من طواف، وهكذا اعتمار، لأن الاعتمار ليس محظورا على المكي على الصحيح، من طواف وصلاة وغير ذلك مما هو شؤون الناس المتعبد لله سبحانه وتعالى. واعتكاف إن شاء في العشر الأخيرة من رمضان، وهذا آكد، وإن شاء في أي وقت كان من السنين، أي وقت كان من السنة، من ليل أو نهار، قد نذر عمر رضي الله عنه يعتكف ليلا، فقال له أوفي بنذرك أن يعتكف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أن يعتكف ليلة. وهذا استدل به البخاري على عدم اشتراط الصوم للاعتكاف. وكم ترون في المسجد الحرام من عاكفين إلى الآن، وتصحيح وضعهم أيضا على أنه عاكف فيما علينا، ربما كتبوا فيه مجاور، كتبوا في إقامته مجاور لمن كان كذلك وعرف بذلك، إعانة له على هذه العبادة العظيمة. بعد هذه الإلماحة من ترجمته وثناء أهل العلم عليه مع بيان ولادته رحمه الله، وهكذا أيضا بيان وفاته، فأما ولادته ففي حدود 230 نحو ذلك، ووفاته في حدود 307 كما ذكر الذهبي هنا وغيره. وعلى هذا التاريخ يكون حين توفي عن عمر ينهز نحو 77 سنة، لأنه من 230 ولادة إلى 307 وفية. قال صاحب كتاب المنتقى من السنن، ويقال له من الأحكام منتقى في الأحكام، هكذا وصف هذا الكتاب، لكنك ترى في المطبوع المنتقى لابن الجارود، وهم يترجمون له يذكرون اسمه المنتقى من السنن في السنن، أو المنتقى في الأحكام، وكلمة المنتقى تصدق على المعنى كله. وهو أشهر كتبه، وقد ذكرت له كتب غير هذا، تلك نوع الأسماء وإلى آخر كتب جملة. في بطون الكتب ككتاب كشف ظنون الحاج خليفة، وكتاب الفريسة، وكتاب كذلك أيضا لسان المستطرفة، في بطون الكتب ذكرت له، وترجم له وجمع له ترجم له دكتور اسمه مقبل الحربي لابن الجارود في رسالة، ونقل تلك الكتب، جمع جملة من الكتب التي في بطون الكتب لا نعلم منها مطبوعا، وإنما هذا هو هذا المشهور من كتبه المنتقى. قال صاحب كتاب المنتقى في السنن مجلد واحد في الأحكام، مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر، في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. الله على نموذج جيد هذا، فالكتاب معدود في الصحاح، معدود في الصحاح حتى عده ابن حزم في المرتبة الرابعة بعد الصحيحين، وأضاف بعد الصحيحين صحيح ابن السكن، ثم المرتبة الرابعة صحيح ابن الجارود، هكذا يقول انه صحيح، وسماه ابن عبد البر وغيره الصحيح صحيح ابن الجارود، وهو من ضمن الصحاح تحدث منه مطمئنا. ومما يدل أنه من ضمن الصحاح تحريف الشيوخ ونظافة أسانيده، فإنه قد أخرج ابن الجارود رحمه الله في هذا الكتاب المنتقى لنحو 100 شيخ أو أكثر، ليس منهم ضعيف بين صدوق أو ثقة أو من هو في عداد من يحتج به من العلم في عداد من يأخذ حديثه. نعم. فلهذا التحري والدقة صار الكتاب من الصحاح. ولا أدري والله لماذا ما اعتني به من قديم إنما له يذكر له شرحا ما وجدنا لبعض الأئمة قديما. مع عنايتهم بكتب دونه كتب دونه ولكن الكتاب معتبر جدا وهو من ضمن الكتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر في إتحاف الخيارة إتحاف المهارة في إتحاف المهارة. وقال الكتالي والحافظ ابن حجر هو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة عبارة عن مستخرج على صحيح ابن خزيمة. وأيضا يقول الكتالي لم يخرج عن أحاديث الصحيح إلا في اليسير من الصحيحين أي أن الأحاديث التي عنده لم ينفرد عن الشيخين منها إلا باليسير عن البخاري ومسلم. وانظر إلى هذه الفائدة الأخرى أن جميع أحاديث المنتقى إما في صحيح البخاري ومسلم وإما في أحدهما وإما في السنن أو إحدى السنن. المهم لا تخرج عن الكتب الستة أو أحد الكتب الستة. جميع أحاديث المنتقى إلا 26 حديثا بعضها صارت من زوائد المنتقى هذا 26 لبعض ألفاظها لا لكلها صارت زيادة فيها. فزواعد منتقى من الجارود 26 حديث على كتب ستة من أكثر من قرابة 1400 114 حديثا نحو هذا. والزواعد التي على البخاري وعلى مسلم وعلى سنن أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه 26 حديثا يدل أنه أصل معتمد كتاب أصل معتمد. وهذه الزواعد 26 حديثا التي انفرد بها ابن الجارود أو ببعض أو أنها أصولها في الصحاح والسنن إلا أنها لبعض كلمات فيها كما هو شأن من أتى بالزواعد ربما يأتي بالحديث يخرج له من الزواعد لأجل كلمة فيه زيادة كلمة يشوق الحديث كاملا لهذه الكلمة ولا ينتقل عليه إنما يقول أصله هذا الحديث من الزواد وأصله في كتاب كذا وكذا إذا نبه أحد من هذا أصله في الكتاب الذي زاد عليه إن كان كذلك. فإذا كتاب هذا هذه قيمته ومن منزلته جدير بالعناية. وأذكر أن نسخة كانت مع الشيخ رحمه الله في مكتبته شيخنا رحمه الله وله وهي قديمة كان له بها عناية وله تعليقات بقلمه على تلك النسخة وهي ما زالت في المكتبة مكتبة الشيخ رحمه الله تعليق بكلمة كان له عناية بالكتاب. ولعنايته بهذا الكتاب لم أكن منتبها لأهمية الكتاب فعرض علي شرحة قديما فيسر الله أن بدأت فيه بين حين آخر وتيسرت منه بعض الرسائل أفردتها وبقي مجمل ذلك. أسأل الله أن يهيئ وأسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ إتمام هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه نافعا لي ولإخوان المسلمين. وأعتبر نفسي مكسرا في هذا الكتاب مع طول الأمد طول الزمن، إلا أنه والله صرفت عن ذلك صوارف كبيرة، منها ما هو من شأن العلم والتدريس وبعض البحوث التي هذا أجود منها وأنفع لو اعتني به، هذا أنفع من ذلك تحقيق فتح الباري نسأل الله أن يسر طبعه، وقد أخذ منا وقتا واسعا الذي كان من نصيبنا فيه، ومن ذلك تحقيق سنة الصغرى البيهقي وهي جاهزة للطبع الآن بعد أن طال عمدها منذ نحو 10 سنين البدء فيها أو أكثر من 10 سنين، وهكذا ما يسره الله هو الذي صرف عن إتمام هذا الكتاب وعن العناية به كما ينبغي، فإنه يستحق أن يعتنى به، إلا أن الجهود ضئيلة وأن المادة قليلة والتوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. ويعني قوله أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد فيه لا ينزل عن درجة الحسن، يعني أن ما فيه إما صحيح لذاته من أرقى مراتب الصحة، فإن مراتب الصحة 7 وهو المتفق عليه، أي الذي اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم، ثم يليه ما انفرد به البخاري، ثم يليه ما انفرد به مسلم، ثم يليه أيضا ما كان على شرطهما شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح من الأحاديث مما لم يكن على شرطهما وأحدهما في بطون السنة بطون الكتب. ومنتقم الجارود له القسط الأوفر من ذروة الصحة في كثير من الأحاديث التي اتفق فيها مع البخاري ومسلم، أعني من حيث أنها في الصحيحين. ورتبة الثانية كذلك أيضا المراتب كلها إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره وإما حسن لذاته، هذا مدار أحاديث الكتاب، بقي الحسن لغيره قليل الذي يختلف فيه اجتهاد النقاد، حسن لغيره قليل لا تجد فيه موضوعا ولا مطرحا، الكتاب ما في موضوع أبدا، موضوع معنى أنه طرح من ضمن شديدة المناكير ما فيه. قال رحمه الله ولد في حدود 300، وقد رأيت في يعني ذكر في أنه من وفيات 307. قال كان من أئمة الأثر، وهذا يستفاد أنه ذو عقيدة صحيحة وأهل الأثر كما سبق. سمع من أبي سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي كوفي ثقة، أخرج له الجماعة أي البخاري ومسلم إلى آخره، وأخرج له ابن الجارود في منتقاه 32 حديثا أوله برقم 30، لأن الترجمة لهؤلاء رجال المنتقى ستكون ترجمة كل رجل في أول ترجمة له، فإذا تكررت تتعب، لكن يحال إلى تقدم ترجمته في موضع كذا وكذا، وقد ربما إذا يعني بعدت المسافة تكرر الترجمة. قال سمع من أبي سعيد الأشج والحسن بن محمد الزعفراني أبو علي البغدادي، أين التقى به؟ هذا الإشاب لهذا البغدادي، هل رحل إلى بغداد؟ ما ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد؟ فمحتمل أنه لقيه في أثناء طريقه إلى مكة، هذا أو غيره، أو أنه لقيه بمكة كما هو كما هي مجمع المسلمين ينتقون فيها، أو أنه رحل ولم تذكر مصادر الترجمة رحلاته، بعض رحلات رحلات من الجاهل. وعلي بن خشرم، وهذا أبو علي، وهذا محمد بن الحسن بن محمد الزعفراني ثقة، وصاحب الشافعي ثقة، أخرجه البخاري والأربعة، ورواه ابن الجارود ثلاثة وأربعين حديثا، أولها برقم 80 من منطقة ابن الجارود. والعزو على هذه الأرقام إلى النسخة التي حققها الحويني. وعلي بن خشرم هذا الثالث، وهو مروزي الثقة، رجله مسلم والترمذي والنسائي، وروى عنه ابن الجارود في المنطقة 65 حديثا، أولها رقم 3، أولها برقم 3. نحن نذكر هذا لمعرفة ما كانت شيوخه وأنهم أئمة، تقع في كتابهم الشيوخ أئمة. ومحمود بن آدم، وهو مروزي أيضا من مرو، والنسبة يقال لهم مروزي وإلا فالقياس مروي، لكن هكذا جرى على أنه مروزي، وهو صدوق روى عنه 57 حديثا، أولها برقم 9. وإسحاق الكوسج هذا الخامس، إسحاق هو بن منصور الكوسج أبو يعقوب، ثقة ثبت، أخرج له البخاري، أخرج له الجماعة إلا أبا داود، وله عند ابن الجارود 27 حديثا، أولها برقم 17. وزياد بن أيوب هذا السادس، وكنيته أبو هاشم بغدادي ثقة حافظ، أخرج له الجماعة غير مسلم وابن ماجه، له عند ابن الجارود 17 حديثا، أولها برقم 88. ويعقوب الدورقي هذا السابع ثقة حافظ، أخرج له الجماعة، روى له ابن الجارود 27 حديثا، أولها برقم 12. يعقوب الدورقي. وعبد الله بن هاشم الطوسي هذا الثامن ثقة، أخرج له مسلم، روى عنه ابن الجارود 78 حديثا، أولها برقم 1، وبعضهم تجده مقرونا بغيره لكن يترجم له، وإلا يذكر الصدوق أو الثقة وقرنه بغيره مما يزيده قوة. وأحمد بن الأزهر التاسع صدوق، أخرجه النسائي بن ماجه، رواه له 3 أحاديث، وهي 18 31 860. وأحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف هذا العاشر هكذا، المعروف بحمدان ثقة حافظ، أخرج له مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه، له عند ابن الجارود 20 حديثا، أولها برقم 11، وقد جمع هذا كله صاحب ترجمة ابن الجارود، ومنه استفدنا. ومحمد بن أبي عبد الرحمن المكري، هو محمد بن عبد الله هكذا هنا بن أبي عبد الرحمن، لكن في الترجمة بن عبد الله، أخرج له النسائي وابن ماجه هو ثقة، روى عنه ابن الجارود 146 أولها برقم 4. ومحمد بن يحيى الزهري، محمد بن يحيى بن فارس الذي روى عنه البخاري، روى عنه أيضا ابن الجارود. محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري الذي يقول محمد، كثيرا ما تجد في صحيح البخاري محمد هكذا غير منسوب، روى عنه وعلى فيه ابن الجارود فروى عنه، وليس له ثلاثيات ابن الجارود بس له رباعيات كملة مذكورة، بعض الرباعيات أي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يعني الصحابي يكون الرابع 4. ومحمد بن يحيى الذهلي هذا، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤي الذهلي، نيسابوري أكثر عنه ابن الجارود بما لم يروه عن غيره، فروى عنه حافظ جليل أخرجه البخاري وغيره، روى عنه ابن الجارود 403 أحاديث أولها برقم 2، 403 أحاديث للذهلي هذا. وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم على 13، وهو عبدي النيسابوري غالب مشايخه النيسابور من بلده، ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه، روى عنه ابن الجارود 11 حديثا أولها في 76، رقم 76. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قلنا ذاك بشير بن الحكم، وهذا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه ثقة، أخرج له النسائي وروى له ابن الجارود 31 حديثا أولها في 217. وبحر بن نصر الخولاني أبو عبد الله مصري مولى مصري ثقة، روى له ابن الجارود وترجمه الثقفي 24 حديثا أولها رقم 7. ومحمد بن عثمان بن كرامة أبو جعفر الوراق ثقة، خرج له البخاري وأبو داود الترمذي وابن ماجه، وروى عنه ابن الجارود 13 حديثا أولها برقم 44. وعاد كالأئمة بحر النصر ومحمد بن كرام وخلق كثير، أيوة وخلق، طيب روى سمع من يكون خلق، وخلق كثير يعني هنا ما ذكرهم، وخلق كثير إلى أن ينزل إلى إمام الأئمة ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، روى عنه حديثا واحدا برقم 129 من المنتقى، وهو من زوائد المنتقى 106. وهكذا عن أبي حاتم الرازي، روى عن أبي حاتم الرازي حديثين برقم 346 و 678، والأول منهما من الزوائد. وهكذا عن أبي زرعة الرازي أيضا، روى عنه 3 أحاديث أولها برقم 624. هذا هؤلاء مشايخ وكلهم أئمة منهم من سمعته. وأما تلاميذه قال: فأما قول أبي عبد الله الحاكم فيه سميع من إسحاق الراهوي علي بن حجر وأحمد بن منيع لم أجد له شيئا عنهم ولا أراه لحقهم، أي أن طبقته أنزل منها. قال: حدث عنه أبو حامد الشرقي، وهكذا أيضا تلاميذه أئمة أبو حامد الشرقي ومحمد بن نافع الخزاعي المكي ودعلج بن أحمد السجزي وأبو القاسم الطبراني ومحمد بن جبريل العجيفي وآخرون، ويحيى بن منصور القاضي أثنى عليه الحاكم والناس، مات سنة 730، وقع علي من حديثه. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبد داعم، قال أخبرنا علي بن هبة الله الخطيب، أخبرتنا شهدة الكاتبة، قال أخبرنا الحسن بن أحمد الدقاء، قال أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال أخبرنا دعلج بن أحمد، قال أخبرنا عبد الله بن علي بن الجارود، قال حدثنا الربيع، يعني بن الجارود من شيخ الربيع بن سليمان المرادي، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بي حاضر اللباد اتفق عليه، وقع لنا عاليا وساقا بعلو نقرأ. قال أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل وأحمد بن سلامة عن محمد بن أحمد صيدلاني، قال أخبرنا فاطمة الجوزدانية، قال فاطمة الجوزدانية، قال أخبرنا محمد بن عبد الله، قال أخبرنا القاسم الطبراني، قال حدثنا عبد الله بن علي بن جارود، قال حدثنا أحمد بن حفص، قال حدثنا أبي، قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس قال مرت سحابة على رسول الله قال هل تدرون ما هذا؟ قلنا السحاب، قال والمزن، قلنا والمزن، قال أو العنان، قلنا والعنان، قال هل تدرون بعد ما بين بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا لا، قال 71 أو 2 أو 73 سنة، 71 أو 2 أو 73 سنة الحديث. شاهد أنه أيضا وقع له بعض الأسانيد إليه بعلو، والكلام عنه ربما تكون بقية أو ندخل فيما نحن بصدده. إلى هنا والحمد لله، وإلى الصلاة فإنها قريبة.